السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي وآله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا الثالث بحمد الله عز وجل، يتعلق في أحكام الصيام وفقه صيام رمضان. وموضوعنا كان بالأمس هو عن أهل الأعذار الذين رخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان ثم يطعموا أو يقضوا. واليوم إن شاء الله سوف نأخذ جانبا من جوانب فقه الصوم، وهو مفسدات الصيام. ينبغي على طالب العلم وعلى الصائم خصوصا أن يعلم مفسدات ومبطلات الصوم، أي ما هي الأشياء والأمور التي تبطل صوم الصائم والصائمة. أول أنواع من مبطلات ومفسدات الصوم هو الجماع عمدا في نهار رمضان، أن يعمد الرجل لم يكن ناسيا ولا مضطرا ولا مكرها باختياره أن يقتحم رمضان، فيأتي أهله في نهار رمضان بعد أن حرم الطعام والشراب والجماع على الصائم. هذا لا شك بأنه جرم عظيم ومنكر كبير ومعصية لله عز وجل، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: أحل لكم يوم أحل لكم يد الصيام الرفث إلى نسائكم. فالله أحل لنا سبحانه وتعالى يد الصيام أن نجامع أهلينا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فنص الآية الكريمة تدل على أنه ربنا سبحانه وتعالى أحل، يعني حلال للمسلم أن يأتي أهله في ليلة الصيام، غدا صيام لا بأس أن أجامع أهلي في هذه الليلة. ثم قال عز وجل في آخر هذه الآية بأن المسلم يأكل ويشرب ويجامع أهله في الليل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل كما قال عز وجل. فهذه الآية تدل صراحة على تحريم الوطء في نهار رمضان. وكلوا واشربوا، كل واشرب ما تشاء، طبعا مباح لك أن تأتي أهلك حتى هاي للغاية ولانتهاء الأجل، لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع إذا تبين لك الخيط الأبيض، يعني بياض النهار وتبين لك نور النهار، شق النور هذا الأفق، فهنا يحرم عليك الأكل والشرب والجماع. شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى ابن تيمية الإمام العلم العظيم فأذن في المباشرة، أي الله عز وجل فأذن سبحانه في المباشرة، فعقل من ذلك، عقل عقلنا عن الله ربنا عز وجل أن المراد الصيام من المباشرة، مباشرة يعني واحد يباشر أهله من الجماع والأكل والشرب، لأن هذا كان معقولا. الصيام هو الإمساك، صيام فلان صام أمسك عن الطعام والشراب والجماع، مجموع فتوى الإسلام 225 باختصار. فالجماع الذي مقصود به هو الحرام، هو الإيلاج، الإيلاج في يعني فرج المرأة دون المفاخذة الذي فيه الكفارة العظمى، أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين متتاليين، إذا مريض يطعم 60 مسكين، هذا المقصود به الكفارة العظمى، وهو أن يكون هذا في الفرج. طبعا هذا مفسد للصيام وما يجوز إذا كان عامدا، أما إذا كان غير الإنزال في غير هذا المكان، غير هذا المكان الإنزال غير هذا المكان في الفرج أنا أعني، فهناك خلاف بين العلماء، هل عليه كفارة عظمى أم ماذا عليه؟ يأتي إن شاء الله عز وجل. أما السنة فذلك من حديث أبي هريرة رضي عنه قال: جاء بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: يا رسول الله وقعت. قال: هلكت. الحديث هذا عند البخاري ومسلم متفق عليه. قال: هلكت، معناه إيش هلكت؟ يعني ذنبت ذنبا عظيما، قد اقتحمت شهر رمضان المبارك معصية عز وجل. قال: وما لك؟ ما لك؟ ما الذي فعلته؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلام هذا الرجل أن هذا هلاك، أن هذا الفعل يهلكه إن لم يأتي به كفارة. الحديث يأتي إن شاء الله عز وجل. أما الإجماع فقد وقع الإجماع من أهل العلم، كما قال الحافظ ابن منذر رحمه الله أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار رمضان الرفث، وهو الجماع والأكل والشرب. ابن منذر مراتب كتاب الإجماع، ابن حزم يقول رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم، والشرب والوطء، والوطء حرام. حديث أبي هريرة رضي عنه قال: جاء رجل إلى صلاة السلام، جاءه قال: يا رسول الله هلكت. حديث قلناه أنفا. قال: ما لك؟ في لفظ مسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رغبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، لا أستطيع. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال: لا يا رسول الله. وفي رواية: ما في بيت في المدينة أفقر من بيتي، ما بين لبتيها، بين الحرة وبين المدينة، يعني ما في بيت أفقر من بيتي يا رسول الله، فكيف أتصدق على 60 مسكين وأنا فقير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس. فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، الزبيل الضخم يعني المقتل الضخم، وهو احنا نسميه زبيل في الكويتي، اما في اللغة العربية زنبيل. الزنبيل. قال: اين السائل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اين السائل؟ قال: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال رجل: رسول الله على افقر مني، وفي رواية: افقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها الحرتين يعني أهل بيت أفقر من أهل بيت يا رسول الله صلاة والسلام عليه. فضحك النبي صلاة والسلام حتى بدت أنيابه الشريفة، قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، أطعم هذا الطعام أهلك. الإسلام شيء عظيم والله، دين خالد بحمد الله سبحانه وتعالى. تدرج مع هذا الفقير الذي اقتحم شهر رمضان وجامع أهله في النهار صخر البياضي، هذا اسمه صخر البياضي، يقول: رأيت خلخال زوجتي في نهار رمضان، خلخالها اللي على ريون بين ووضاء، ثم لم أصبر أن هجمت ووقعت عليها. ما يتحمل هذا سبحان الله، نسأل الله العافية، وين الصبر وين كذا. فقل: وقعت عليها، وهو فقير. الإسلام تدرج به، قال: اعتق رغبة. قال: يا رسول الله أنا فقير، قال: صوم شهرين متتابعين، أنا أستطيع، ما يأكل ما عنده طعام عشان يفطر به سبحان الله. فقال: أطعم 60 مسكين. قال: أنا أفقر في المدينة، بيتي أفقر بيت صلى الله عليه وسلم. قال: شوف يعني شيء عظيم والله الإسلام، إذن أنت اقتحمت رمضان وعصيت الله عز وجل وارتكبت كبيرة من الكبائر، خذ هذا فتصدق به على نفسك وعلى أهلك. ما قال تصدق به على الفقراء المساكين، لأنه هو فقير. فهذا الإسلام العظيم، يراعي المسلمين الفقراء المحتاجين الذين يحتاجون هذا المال. وأيضا كذلك حديث آخر، هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وفيه الحديث يعني أن يصوم شهرين متتابعين، هذا الذي عليه يعني العلماء. أن اعتق رغبة الآن ما هو موجود، مسلم يعتق رغبة ما هو موجود، حديث عند مسلم أبي داود وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله عز وجل. هذا حديث مو عند الشيخين، هذا عند فقط أبي داود، قال: كله أنت، كل هذا الطعام وأهل بيتك وصم يوما. إذن صوم يوم غير هذا اليوم، يصوم يوم غير 60 يوم، واستغفر الله عز وجل، إذن معناه توبة لله سبحانه وتعالى. هذا الذي اقتحم رمضان أو هذا الذي فعل هذا الشيء، نأخذ منه أحكام فقهية جميلة. الفائدة الأولى: الكفارة المغلظة العظيمة في نهار رمضان، ما يصوم يوم أو يومين أو عشرة أو شهر، لا، يصوم شهرين متتابعين متتاليا، يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، حتى يصوم كل الشهر. وإذا لم يستطع أن يصوم ماذا يفعل؟ ربما مات هذا الإنسان، ربما مات، وهذه كفارة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. إذا واحد مات وعليه صيام يصوم عنه وليه. هذا حديث يعني في السنن، وحديث قوي وهو صحيح. لكن من هو الولي؟ ثم أي صيام هذا؟ صيام من رمضان أم صيام النذر والكفارات؟ جمهور علماء أو أكثرهم هو صيام مطلق رمضان، واحد صام أيام خمسة رمضان ومات يكمل عنه أولياؤه، عليه فريق من العلماء. علماء قالوا لا، أن الذي عليه الكفارة والنذر يصام عنه، وهذا عليه أهل العلم المحققين كشيخ ابن تيمية وابن القيم، وأظن أذكر عاشر مرض عنها، وابن عباس وابن عمر وشيخنا الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، قالوا بأن هذا الصيام هو صيام النذر والكفارة، النذر والكفارة، بدليل قول ابن عباس اللهم ارض عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، صيام ما يصوم أحد عن أحد الفريضة، صلاة ما يصلي أحد عن أحد، كل واحد يصلي عن نفسه، صل عني يا فلان صل عني يا فلان، الظهر حرام ما يجوز، منكر عند الله عز وجل. فأرجح الأقوال في المسألة هذه، اللي يموت وعليه صيام صام عنه وليه صيام النذر، لذهب إليه العلماء ابن تيمية بن القيم شيخنا الألباني وكثير من العلماء، هو صيام النذر والكفارة. أما رمضان فإذا مات الإنسان في أول رمضان خلاص الله سبحانه وتعالى قبضه عز وجل، وليس هناك يعني من وجوب أن نقضي عنه إلا نقضي عنه نذر أو كفارة، هذه كفارة، وهو أنه عليه شهرين، عليه أن عليه شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين، لكن هذا الإنسان مات ولم يصم، هل يصام عنه؟ يصام عنه، أنا أقول يصام عنه، من تطوع جزاه الله خير من أهله وصام عنه شهرين أجزأه. هل يجوز أن يصوم عنه؟ هذا السؤال سألت عنه، هل يجوز أن يصوم عنه أهله مجتمعون، خمسة من أهله، عشرة من أهله، عشرون من أهله، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أرى الجواز، تطوع أخوانه عشرة مع الوالدة والوالد مثلا، فكل واحد صوم له خمسة أيام ستة أيام عشرة أيام بيوم واحد، هذا صام كل أيام أيام واحدة، هذا صام عنه خمسة وهذا خمسة، إلى أن صار قضوا الكفارة كلها، صاموا شهرين، نقول هذا يجوز. أميل أنا إلى الجواز في أن يقضي عنه الدين أولياؤه بصيام متفرق أو بصيام متتابع، المهم أن يصوم عنه شهرين، أو الذي أيام ما صامها يصام عنه في هذه الكفارة العظمى. إذن هذه كفارة مغلظة، وهي على الترتيب والتخيير، عتق رغبة مؤمنة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما وجد، طبعا إذا كان مريض لعذر شرعي يسقط عنه، إذا كان يصوم شهرين يؤثر بالصيام في صحته يسقط عنه، طبعا لا يصوم أيام العيد، أيام العيد ما يصوم، ولا أيام التشريق يعني أول فطر برمضان ما يصومه، يفطره أيام التشريق ثلاثة ما يصومها، لكن يصوم أيام الجمعة المنهي عنه بتخصيصه والسبت بإفراده يصوم هذا اليوم، إذا أصاب مرض أو نحو ذلك فهذا معذور عند الله عز وجل. إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين مريض يطعم 60 مسكين. الأمر الآخر أن الجماع في نهار رمضان من الفواحش ومن كبائر الذنوب، مع أنه حلال أن يكون تطأ زوجتك حلال، لكن في وقت محرم أن تأتيها في نهار رمضان. لذلك الرجل قال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أقره، ما وما أهلكك، يعني إيش اللي أهلكك؟ قال وقعت على أمتي في نهار رمضان، جمع التهلي في نهار رمضان، قال عليك بكذا وكذا. الأمر الآخر يمسك بقية اليوم، هو فاطر فاطر لكن لا يأكل، كما ذهب إليه الكثير من العلماء أنه لا يأكل لم يكن له رخصة من الله عز وجل، بل هذه معصية وذنب عظيم. لا يأكل، لو رخصة سافر أو قدم وهو مسافر دخل الكويت ممكن يأكل لأنه مسافر. وقلنا إذا وجد زوجته وهي قد طهرت في الظهر أو العصر جاز أن يطأها، لكن الآن هو فاطر لمعصية لا يتمتع برخصة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يمسك بقية يومه. يقضي شهرين متتابعين ثم يقضي يوما آخر، وصم يوما كما قال الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم، وصم يوما. الأمر الرابع الاستغفار، واستغفر الله عز وجل، معناه أنك اقتحمت رمضان. الأمر الخامس التوبة والاستغفار كما قلنا آنفا، كفارة مغلظة. أنا ركزت عليه في أول درس، إذا كان في الفرج أنزل أو لم ينزل، سواء إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وكان هناك إيلاج، ولو الحشفة كما قال المقدمة في المغني، ولو الحشفة، عليه صيام شهرين متتابعين، لأن وجب عليه الغسل. ومن أتى أهله في نهر رمضان في هذا المكان، يعني الفرج، يعني عليه أن يصوم الله سبحانه وتعالى شهرين متتابعين. الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. حديث في السنن أحمد وأبي داود. إذا التقى الختانان، ختانان ختان الرجل مكان الختان، والمرة ماذا نسميه؟ ختان؟ لا، نسميه، من يعرف؟ نسميه خفاض، خفاض مضاد، خفاض المرأة، يعني نقص اللحم المعروف. أما الرجل فنسميه بالكويتي تطهير، باللغة يعني السنة نسميه ختان الرجل وخفاض المرأة هو ختان، ختان هو ختان. إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ربما رجل أتى زوجته في الليالي العادية وأكسل أو حدث أمر ما ثم قام عنها، نزع عنها ولم ينزل، عليه الغسل وعليها الغسل. ليش؟ الحديث إنما الماء من الماء منسوخ، الحديث هذا عند مسلم، إنما الماء مع الرجل من الماء مع الغسل واجب، يعني يصير هذا الشيء، إنما الماء من الماء، هذا منسوخ. يعني الواحد جمع زوجته وجمعها ثم قام ماكو شيء، خلاص ما أنزل، أول سمع لغسل، أول الإسلام ما يغتسل، يغسل هذا المكان الفرج يقومون، لكن بعدين هذا الحديث منسوخ، نسخه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. حديث آخر عند البخاري، إذا جلس بين شعبها الأربع، الرجل جلس على المرأة بين شعبها الأربع، رجليها ويديها، ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فقد وجب الغسل، هذا عند البخاري مسلم، أنزل أو لم ينزل عند مالك في الموطأ والإمام أحمد وعند غيرهما. فإذا الإنسان أتى أهله في يعني نهار رمضان ثم نزع ولم يكن إنزال، عليه كفارة عظمى وعليه التوبة لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا حسن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عاتبه ولا كهره ولا قال كلمة نابية، أنت اقتحمت رمضان اتق الله، مثل ما نقول عن بعض الأخوة، يا شيخ أنا والله اقتحمت، لقد ارتكبت أثما عظيما، منكر أنت أتيت له، هو صحيح، لكن يعني كان عليه السلام ما عاتبه، ما في الحديث أنه عاقبه أو عاتبه أو اتق الله. اتق الله أنت أتيت أهلك أنت رجل إيمانك ضعيف، لا، ما قال شيء من قبيل هذا صلى الله عليه وسلم، وأنك لا على خلق عظيم كما قال سبحانه وتعالى. إي والله ما عاتبه ولا كهره ولا نهره ولا قال كلمة في حقه أبدا صلى الله عليه وسلم، بل قال، بل ضحك عليه السلام ضحك حتى بدت نواجذ الشريفة، ضحك، أنا رجل فقير على أفقر بيت من رسول الله، فضحك عليه السلام ضحكا حتى بدت نواجذ الشريفة، اللهم صل على محمد هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة أو السادسة، رجل جامع أهله في نهار رمضان في اليوم الفلاني الخميس مثلا أو الجمعة، ونفس اليوم جامع، نفس اليوم جامع عليه كفارة واحدة كما ذهب إليه كثير من العلماء. أما اللي جامع مثلا يوم السبت بعدين الأحد جامع، مثل ما قال أحد الإخوة اللي قال يا شيخ يا أبو عمر جامعت أنا يوم الأحد وبعدين الاثنين بعدين الثلاثة بعدين، قلت ما شاء الله إيش أنت، أنت مسلم أنت شغال بالجماعة نهار رمضان؟ قال والله أنا توني ما في توك من زوج، حرام، منكر عليك، كفارة وكفارة 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 حسب الأيام اللي أنت جامعة أهلك. أما العلماء قالوا اللي جامع في يوم واحد كذا مرة عليه كفارة واحدة، وهذا عليه فريق من يعني العلماء، من جامع في أيام متعددة فعليه كفارات، لكل يوم كفارة يقضي عدد الأيام. المسألة الأولى فيها فروع في هذه المسألة المهمة، من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه، أنزل أو لم ينزل، قضاء وكفارة عليه. شوف قضاء وكفارة على يعني بيان إخوان الأفاضل بعد الحديث وتتبع طرق الحديث كفارات، ما في وجدت بالسنة أننا علينا كفارة مثلا مسافر رجع من سفر، امرأة كان عليها دين من رمضان ثم أخرت إلى رمضان الآخر ما قدرت لعذر أو لغير عذر، ما نقول عليها كفارة، ما وجدتها إلا قال كلام المالكية كلام الشافعية، ما في حديث صريح في الكفارة إلا الحديث التي أتى أهلها في نهار رمضان. هذا للعلم والفائدة إن شاء الله عز وجل. الحديث يقول عليك صيام شهرين متتابعين وعليك أيضا يعني كذلك يوم واحد، أو عليك إذا ما تقدر عليك كفارة تصوم شهرين، ما تقدر مريض أقعدك هذا المرض عليك أن تكفر عن يمينك تطعم 60 مسكين، طبعا يكون عالما صحيحا مقيما في الكويت أو في بلدته، ذاكرا مختارا في رمضان غير رمضان. أنا صايم مثلا كفارة، صمت كفارتي اللي فطرت فيها، سافرت أو مريض وصوم، صمت أنا كفارتي بعدين أتيت أهلي، عليك قضاء هذا اليوم مو عليك شهرين متتابعين. المسألة الثانية وهي الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في نهار رمضان، في بعض ما قالوا عليه كفارة، رجل جامع زوجته يعني أو قبلها أو كذا وبعد القبلة صار هناك نوع من يعني احتكاك ثم إنزال، طبعا خارج الفرج أو نقول بين الإليتين، يعني هل يجوز رجل أن يتزوج بين الإليتين؟ يجوز، كما ذكر ابن قدامة في المغني يجوز للرجل أن يأتي أهله بين الإليتين، قد تكون هي حائض أو قد يكون له كذا أراد أن يكون بين، هذا مباح مباح، لكن في رمضان لا، اتق الله لا تقرب أهلك إذا أنت لا تستطيع أن تمسك نفسك، وإذا أنت أنزلت بين الإليتين عليك فساد هذا اليوم وليس عليك قضاء شهرين متتابعين. بعض العلماء قالوا لا، أنزل خارج الفرج عليه شهرين، عليه شهران متتابعان، ما نجب عليه إلا أنه إذا في فرق بين الجماع بين الإنزال، الجماع يكون في الفرج الأصلي مع فرج ذكر أصلي. أنا أعني بذلك هذا قد يكون مثلا واحد يعني يمزح مع أهله بيده مثلا بيده، ثم المرأة مثلا قد يكون يعني من شدة شهوتها كذا تنزل عليها فساد هذا اليوم وهو ما عليه شيء، لابد أن يكون هذا فرج أصلي من الرجل وفرج أصلي مع المرأة، أما بيدة أو مثلا بشيء آخر هذا ما يكون عليه إلا هي إذا كان عليها يعني إنزال أو شيء يكون عليها صيام هذا اليوم فاسد. بعض علماء يوجب عليها يجب على الرجل شهرين متتابعين إذا كان خارج الفرج، هذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك إسحاق، لأنه فطر بجماع، لكن هذا مو هو جماع. الصواب الحق في المسألة أن هذا صيام فاسد من أتى أهله وتقصد الإنزال، في فرق بين إخوان الأفاضل تقصد الإنزال وفي فرق بين تلحف معها في نهار رمضان تلحف معها ثم بعد اللحاف صار قربة طبعا على ملابس من الداخل كما نقول، لكن صار إنزال الرجل دون أن يقصد دون أن يتعمد فليس عليه شيء. اليوم هذا فاسد مو فاسد هذا الشيء لأنه ما تعمد، لكن أن تعمد الإنزال عليه صيام هذا اليوم فاسد هذا اليوم، والتوبة لا سمحت أو القضاء، وليس عليه كفارة. على الصحيح كان العلماء ليس عليه كفارة، إطعام مسكين ما في دليل، وهذا مذهب أحمد رحمه الله في رواية والشافعي وأبي حنيفة، لأنه أفطر بغير جماع تام، لأن الأصل عدم وجوب الكفارة، والمسألة ما فيها نص من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولا قياس. وما يصير نقيس الجماع الأصلي على إنزال بالخارج، ما يصير قياس، هذا قياس مع الفارق، هذه أمور متفرعة. طيب، مسألة إذا جامع الرجل ناسيا أنه في رمضان وهي ناسية، ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أنه كالعامد، مذهب أحمد يقول هذا الذي جامع أهله ناسي يتصور نسيان، لا بس بذلك، ممكن أن تصور نسيان رجل ما يتعود الصوم، حتى كان أحد الأعراب كان أتى رمضان وأكل ما يدري، واحد قليل أكل، قال أبو هريرة رضي الله عنه نحن في رمضان لا تأكل، قال كنت ناسيا فأكل بعد قليل، قال نحن في رمضان لا تأكل ناسيا، قال أنت لم تتعود الصيام، أنت رجل ما تعودت الصيام. فممكن يكون هذا الإنسان ما تعود الصيام ولم يفتأ على الفراش إلا زوجته أمامه ثم وقع عليها وهو ناس، أو هو يعني كان ناسي، فإذا كان ناسي وهي ناسية ما ذكرته، فهنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن عليه الكفارة كالعامد، نص عليه أحمد، وفي رواية الإمام أحمد أن هذا ناسي، وأيضا هو قول عطاء بن أبي رباح أن عليه ما في شيء اسمه نسيان ابن الماجشون. لكن في كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله، وكم له من كلمات جميلة، وهذه أنا أعتبرها قاعدة عموما في الصيام وغيرها، كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، قاعدة جميلة هذه، كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء، كل واحد يعني الصائم غلب عليه، أنا كنت ما أدري أني صائم أو أكلت وأنا ناسي، فقاس العلماء كلمة الناسي من أكل وهو أو شرب وهو ناس فإنما أطعم الله وسقاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي فيكمل صيامه. وهذا العلماء قالوا نقيس عليها مسألة الجماعة، من أكل أو شرب وهو ناسي، من جامع وهو ناسي فلا شيء عليه. فهذا اللفظ الجيد في القاعدة: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، كما قال أحمد رحمه الله. يدل هذا على أسقاط الكفارة مع الإكراه أو النسيان، كما قال أبو الخطاب الكلوذاني وهو من أمة الحنابلة، هذا قول الحسن البصري، مجاهد، الثوري، سفيان، الشافعي، أصحاب الرأي أنه لا معنى حرمة يعني الصوم، لأنه هو ما يدري أنه كان صائما، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا لم يفسد كالأكل. هذا كلام لما التي ذكرت أسماهم: صحيح الحسن، مجاهد، الثوري، أصحاب الرأي، الشافعي، لأنه ما وجد منه مكرها، ما هو مكره، يعني إذا مكره طبعا معذور عند الله، أو ناسيا ولم يفسد هذا كالأكل عندما يكون ناسيا في هذه المسألة. والحق أخوة الأفاضل أن ليس عليه يعني قضاء. الشيخ سامي التيمي رحمه الله يقول: المجامع الناسي له ثلاثة أقوال في المذهب، مذهب الإمام أحمد، ثلاث روايات: لا قضاء عليه ولا كفارة، هذا قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. أول قول: المجامع الناسي لا كفارة عليه وليس عليه قضاء، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. الثاني: عليه القضاء بلا كفارة، قول الثاني اللي الشيخ سامي ذكر رحمه الله رحمة واسعة أنه عليه القضاء وليس عليه كفارة، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. والثالث: عليه الأمران القضاء والكفارة، هذا مشهور من مذهب أحمد رحمه الله. لكن الشيخ سامي يقول: استظهر رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ سامي استظهر يعني أخذ بالمذهب وهو الأول أنه من جامع ناسيا فلا كفار عليه ولا قضاء، استظهر ذلك رحمه الله. والأول أظهر أن من فعل، أحني الشيخ سامي قاعد يعني يبين أن من فعل محظورا أو مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، هذا نص كلام الشيخ سلام، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه. إذن إخوان الأفاضل، أرجح شيء في مسألة الكفارة هذه أن الرجل إذا كان ناسي يعني ليس عليه قضاء. أنا أميل إلى ليس عليه قضاء في هذا الأمر أو هذه المسألة. طب المرأة إذا جمعت المرأة هل عليها صيام شهرين؟ بعضهم من قال عليها شهران، وبعضهم من قال ليس عليها شهر، ليس عليها شيء. الحق أن يعني إذا كانت هي راضية أو هي التي سولت الرجل زينت له أثم عند الله عز وجل، صيامها فاسد مع الحوب من الله عز وجل، حرام عليها، يعني صيامها فاسد، عليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها الكفارة. ما في دليل أن عليها كفارة يوم يومين إطعام 60 مسكين 10 يوم مسكين واحد، عليها الاستغفار وتوبة وأن تمسك بقية اليوم، بقية يومها تمسكها ما تأكل في شيء. هذه رواية عن الإمام أحمد باختيار أبي بكر رحمه الله من من الحنابلة، وقول الشافعي وقول الإمام مالك وقول أبي حنيفة وابن المنذر أبو بكر الحافظ وأبي ثور رحمه الله، لأن عليها يوم وراضية، هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها القضاء والكفارة. هم قالوا القضاء والكفارة، هذا رأي يعني علمانا الله يرحمهم ورحمه واسع الكبار، اللي هو يعني الإمام أحمد أبو بكر الشافعي مالك أبو حنيفة أبو ثور بن المنذر، لأن هاتك صوم رمضان وجب عليه القضاء والكفارة كالرجل، وهذا هو الصواب كما قال العلماء. أنا أميل إلى أن عليها القضاء، صيامها فاسد، وإذا كفرت على رأي العلماء ما عليه بأس، لكن هل كفارة فيها نص من السنة؟ ما فيها. إن كفرت فحسن جميل، ليس واجبا لكلام أمتنا العلماء في ذلك رحمة الله ورحمة واسعة. في قول إمام أحمد رواية جميلة قوية: لا كفارة عليها، هذا نص كلامه، وهذا كلام جميل، لا كفارة عليها، وأنا أميل أن لا كفارة عليها، وهذا قول الحسن البصري، والقول الثاني الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطي في رمضان بالعتق ولم يأمر المرأة بشيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واضح. كان عليه الصلاة والسلام أمر الرجل صوم شهرين اعتق رغبة، ما استطاع رسول الله صوم شهرين ما استطيع، طبعا الترتيب هذه أطعم 60 مسكين. وكان صلى الله عليه وسلم ما أمر المرأة، قال قل لزوجتك أن تصوم شهرين مثلا يعني، أو المرأة قل لها، ما في السنة أي شيء خاصة المرأة، فدل على عدم ذكرها عدم وجوب الكفار عليها. فقد كان صلى الله عليه وسلم ما ذكر المرأة في شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مطاوعة للرجل عليها إثم حرام يعني، أو رضيت بهذا الشيء، بل عليها أن خاصة تذكر رجل بالله عز وجل، تقل نحن في رمضان، خاف الله عز وجل، ولا ترضى، بل يعني. أما إذا كانت راضية كما بعض الأخوة أخوات سألتني، فيبدو من كلامها راضية، قالت أنا كنت راضية، كنت رغبة في هذا الشيء، قلت عليك إثم عظيم، وتوب نصوح عز وجل، توب نصوح عز وجل، توب نصوحة، إثم عظيم، ولا تعيدين هذا الشيء، يكفيكم الليل كما هو معروف. فهي إذا كانت يعني مختارة راضية عليها شيء، أما إذا كانت مكرهة، وإحنا بينا هذا الإكراه في الدرس اللي يمكن قبل أمس، الإكراه أصبنا عليها، القاعدة تقول كما قال أحمد: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، غلب عليه الصائم رغما عنه، كان يكون مثلا شرب ماء وهو لا يستطيع أن يعني غص في الماء أو كذا، فليس عليه شيء في هذه المسألة. فالنسيان أخوة الأفاضل والإكراه مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بيناه في الدرس اللي قبله، ابن الحمد لله ورد حديث كثيرة في إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وأسف عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستكراه مرفوع والنسيان مرفوع والخطأ مرفوع، هذا خاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة أو الثامنة ما أدري، إذا جامع وهو قد طلع عليه الفجر فاستدام الجماع، يعني الآن الفجر طلع عليه وهو جامع يجامع، هل عليه شيء؟ عليه القضاء والكفارة كما ذهب إليه الإمام أحمد، الآن الفجر طلع يعني الأذان أذن لكنه جامع زوجته واستدام الجماع فعليه كفارة القضاء وكذا. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم وجب الكفارة. قال أبو حنيفة رحمه الله عليه القضاء دون الكفارة. هذا عليه أن أقول عليه إذا الفجر طلع عليه وهو جامع استدام الجماع عليه. المسألة الشبيهة لها وهي الآتية إذا جامع يظن أن الفجر لم يطلع عليه فتبين أنه كان قد طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة لأن كان صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل وأنه أفسد صوم يوم من رمضان. قول الشافعي أو أصحاب الشافعي لا كفارة عليه ولو علم أثناء الوط فاستدام فلا كفارة عليه أيضا لأنه إذا لم يعلم لم يأثم فلا يجب عليه كذلك فلا يجب عليه كفارة في المسألة هذه كوطء الناس وإن علم فاستدام إن علم أن الفجر طلع والآن وقت حرام فاستدام يعني طول في الجماع وحصل الوطء الذي يأثم به في غير الصوم فالصحيح أن إذا استدام يعني طول فعليه الكفارة. هذه المسألة أخوة الأفاضل بحثتها يعني بحث من على شوية في طول لأهميتها منذ عدة يعني سنين أو كذا. ما حكم من طلع عليه الفجر وهو يباشر زوجته؟ المسألة هذه فقهية ذات جانبين أو شقين. الجانب الأول أن المباشر إذا يعني المجامعة نعني بذلك طلع الفجر فنزع في الحال هل ينقض صومه ويجب عليه الكفارة مع القضاء أم لا؟ العلماء قالوا له أنواع أقوال ثلاثة. القول الأول صومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة يقعد يباشر زوجته جامعها فالفجر طلع عليه بالأذان نزع قام هل صومه صحيح؟ قالوا عنه صومه صحيح وقالوا عنه ما عليه قضاء ولا كفارة. وهذا قول الحنفية الشافعية والحنابلة واختيار الشيخ سامي تيمية. الشيخ سامي اختار هذا القول رحمه الله. الشيخ سامي اختار هذا القول. القول الثاني يجب عليه القضاء قول مالك والحنابلة. قول الثالث يجب عليه القضاء والكفارة. قول الثاني قضاء قول الثالث قضاء وكفارة. وهذا مذهب الحنابلة وهذا المعتمد عندهم. أدلتهم نقول أول أن يعني قاعد يعني يباشر أهله ثم أذن المؤذن طبعا الأذان الثاني فنزع في الحال أو انتهى في الحال فليس عليه شيء في المسألة هذه الذي قال عنه أهل العلم من جانب الأول. وهذا وقعت على أثر ابن عمر يعني الحمد لله رب العالمين إني وقعت على أثر ابن عمر في ذلك. قال ابن عمر رحمه الله عنهما لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه. سند صحيح سند صحيح قوي عند البيهقي في كتاب الصيام وسند صحيح والنووي المجموع ذكره. شوف الهثر لو نودي بالصلاة أذن الأذان والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم سواء كان يعني نزع في الحال أو يعني انتهى في الحال، لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، فله قام واغتسل ثم أتم صيامه. المجيزون لهذا الأثر الرائع قالوا إن من طلع عليه الفجر وهو يباشر زوجته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، قام واغتسل ثم أتم صيامه. كلام النووي المجموع، هذا نص كلام النووي المجموع رحمه الله أبو زكريا النووي. وأيضا قالوا أن النزع ترك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه، كما لو حلف أن لا يلبس الثوب وهو عليه فبدأ بنزعه لم يحنث، إن النزع نزع ترك الجماع، وما علق أو ما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه، كما لو حلف والله لا ألبس الثوب وهو عليه ثم قام بنزعه، لابس الثوب قال والله أنا خلاص ما ألبس الثوب هذا، قام ونزعه ما عليه حنث. نقول الفائدة الثانية أن من المعقول يعني من المعقول أن مجرد النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون وقوعا فيه بل يكون اشتغالا بضده، والكف عن المباشرة ركن الصوم، كف هذا الإنسان عن السونار بجماع أهله هذا ركن الصوم، ولم يوجد بعد الطلوع يعني طلوع الفجر كذلك ما طلع، ولنا رخصة من الله عز وجل أن نأكله كما في حديث أبي داود والإمام أحمد والحاكم، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليضعه حتى تقضي حاجته منه. هذا حديث حسن جيد، وهي من الله سبحانه رخصة للصائمين، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الله أكبر فلا يضعه، يضعه لا حتى يقضي حاجته منه. أنت قاعد السفرة موجودة وتعد الطعام وتأكل وأبدأت بالشراب الشوربة وأدأت بالأكل الطيب السحور المبارك غداء المبارك كما عليه السلام سماه، بركة في ثلاث: السحور والثريد ومن يقولنا الجماعة، الجماعة بركة ما شاء الله، الجماعة مسلمة صالحة، الجماعة في البركة في ثلاث: الثريد والسحور والجماعة كما قال عليه السلام في حديث أبي داود الترمذي وابن ماجه وعند غيرهما. فهنا نقول إذا سمع أحدكم النداء الله أكبر وقاعد يأكل يعني قبل في صلاة الفجر مثلا انتهى من قيام الليل أو صحى والسفرة يا مرة نأكل أكل ثم أذن يأكل بنص كلامه السلام أنه يأكل، كذلك واحد جامع زوجته يجامعها قبل أذان الفجر بمدة، والجماعة قد يعني بساعات يعني أخذ وقت وهو يجامع أذن عليه، فالقياس على هذا قياس أنا أراه جيد يعني، لأن قاعد أنت تأكل وتشرب وترتوي وتشبع. أنا سأل شيخنا الألباني لما كنا عنده الله يرحمه ورحمه واسعه، يا شيخنا بارك الله فيك ما هو الضابط في الحديث يعني لمتى نأكل؟ قال نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يا شيخنا؟ قال حتى يقضي حاجته منه، وأنا سمعت منه واطمأن قلبي إلى أن هذا هو الضابط. بعض الناس يقول والله أنا بأكل بسرعة بقوم خلاص وقف عن الأكل، الفض فيما فيك، لا لك نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك حتى تقضي حاجتك. كيف قضاء الحاجة؟ قضاء الحاجة أن تشبع وأن ترتوي وأن تجامع أهلك إذا كان أذن عليك. أنا أميل لهذا الشيء، ربما هذا الشيء بعض الأخوة يعني يمكن يخالفون أو شيء، هذا أنا أدين الله به سبحانه وتعالى، عندي نص من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضعه لنا حتى يقضي حاجته، حاجتي ما تنتهي. ربما أنا الآن يعني ما أدري كذا حطيت الأكل، قد يكون ما شاء الله تريد وتشريب وعيش، أبي أشبع، نهار طويل، ربما سحوري يعني قليل، يحدث للمسلمين الصائمين يحدث، أو بلاد بعيدة، هناك في بعض البلدان نهار 20 ساعة ولا بد من السحور. الحديث يقول تسحروا ولو بجرعة من ماء، كما قال عليه السلام، ولو بجرعة من ماء، يعني هذا الماء ما شاء الله تشربها أو عصير من يعني من ما شاء الله من نعم الله عز وجل، وبعض التمر هذا واللبن، هذا إن شاء الله كافي. لكن أنا أمين إن شاء الله عز وجل إلى أن هذا الأمر يقاس عليه، يقاس عليه حتى يعني تقضي الضابط، بارك الله فيكم، حتى تقضي حاجتك من الطعام خلاص والشراب. أنا الآن شبعت من جميع النواحي الثلاثة اللي ذكرت آنفا، طعام شرب جماع، شبعت يعني. وبعدين المسألة أن نأكل حتى يتبين خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر لنا. الآن الليل، ليل الآن دامس، ما تبين خيط الأبيض حتى إذا طر النور، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. هذا إن شاء الله يأتي في درس يعني غدا عن أنواع الفجر وكذا. وهذه المسألة أخوان الأفاضل، أصحاب القول قالوا يعني أنا أرجح هذه المسألة، أن الذي يجامع زوجته وقد طلع عليه الفجر فنزع في الحال أن صيامه صحيح ولا كفارة عليه ولا قضاء. أما الذي طلع عليه الفجر وهو لم يزل يباشر واستمر على ذلك، فالفقهاء اتفقوا على وجوب القضاء لو جامع متعمدا مع فساد صومه. الفجر طلع عليه، هذا خلاص عليه كفارة. الفجر ما طلع عليه، بل ما أذن أصلا، فنقول ما عليه إن شاء الله، ما عليه بأس. هذا كلام يعني مجملة في الإنصاف، المهذب المبسوط المستوعب في فقه الحنابلة، المغني الإشراف لابن المنذر رحمه الله. هذا أنا أميل إلى هذه المسألة، والله أعلم عز وجل. يبدأ يعني يبقى لنا إن شاء الله عز وجل قضية المفطرات، وهي يعني حال القبلة أو الإنزال المني باختياره للسمناء يعني، وحكم التقبيل، وكذلك يعني بعض المباحث المهمة جدا مثل بارك الله فيكم البخور والبخاخ الربو، وكذلك أيضا الغاز الأكسجين والقطرة منظار المعدة، هذه تحتاج إلى أدلة كثيرة، كلام طويل. فإن شاء الله هذا في القدر كفاية إن شاء الله عز وجل. بعض العمليات أو اللي يسمونها يعني عمليات معاصرة، غسول المهبلي، حقنة الشرجية، كذلك الغسول الكلوي، غسل الكلى يعني إدخال القنطرة في الأنبوب، وأيضا الاستقاء متعمد، هذا يبقى لنا إن شاء الله، بعدين ندخل في يعني مبحث إن شاء الله آخر. هذا ما عندي، وأشكر حضوركم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وهذا ما عندي، أدعو الله لكم الخير والسداد والطيب والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com